لا تخشون عليه بطش هارون الرشيد؟
يا ولدي، كلمنا الرضا عليه السلام بهذا الأمر وقلنا له: يا ابن رسول الله، إنك قد شهرت نفسك بهذا الأمر وجلست مجلس أبيك وسيف هارون يقطر دما.
وما كان جوابه عليه السلام؟
قال الإمام عليه السلام: جوابي هو ما قاله رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن أخذ أبو جهل من رأسي شعرة فاشهدوا أنني لست بنبي، وأنا أقول لكم: إن أخذ هارون من رأسي شعرة فاشهدوا إنني لست بإمام.
حقا إنه جواب الواثق بربه أقصى حدود الثقة، فهارون لم يستطع أن يمس شعرة من رأسه. لقد كان يعلم بعهد معهود إليه أن قتله سيكون على يد المأمون ابن هارون الرشيد، وهذا ما شهد به الحسن بن الجهم حيث قال:
حضرت مجلس المأمون يوما وعنده علي بن موسى الرضا عليه السلام، وقد اجتمع الفقهاء وأهل الكلام من الفرق المختلفة، فسأله:
يا ابن رسول الله، بأي شيء تصح الإمامة لمدعيها؟
قال الإمام: بالنص والدليل.
يا ابن رسول الله، فدلالة الإمام فيما هي؟
فأجاب الرضا: العلم واستجابة الدعاء.
فما وجه إخباركم بما يكون؟
ورد الإمام قائلا: ذلك بعهد معهود إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فما وجه إخباركم بما في قلوب الناس؟
فقال الإمام: أما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه وآله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله؟
بلى، بلغني.
ثم أضاف الإمام: ما من مؤمن إلا وله فراسة ينظر بنور الله على قدر إيمانه ومبلغ استبصاره وعلمه. وقد جمع الله للأئمة منا ما فرقه في جميع المؤمنين. وقال الله عز وجل في محكم كتابه: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. فأول المتوسمين رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم أمير المؤمنين علي عليه السلام، من بعده الحسن والحسين، والأئمة من ولد الحسين عليه السلام إلى يوم القيامة.
فنظر المأمون إلى الرضا عليه السلام وقال:
يا أبا الحسن، زدنا مما جعل الله لكم أهل البيت.
وقال الإمام: إن الله عز وجل قد أيدنا بروح منه مقدسة مطهرة ليست بملك، لم تكن مع أحد ممن مضى إلا مع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي مع الأئمة منا تسددهم وتوفقهم، وهو عمود من نور بيننا وبين الله عز وجل.
يا أبا الحسن، بلغني أن قوما يغلون فيكم ويتجاوزون فيكم الحد.
قال الإمام: حدثني أبي موسى بن جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ترفعوني فوق حقي، فإن الله تبارك وتعالى اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وقال علي عليه السلام: يهلك في اثنان ولا ذنب لي، محب مفرط ومبغض مفرط، وأنا أبرأ إلى الله تعالى ممن يغلو فينا ويرفعنا فوق حدنا، كبراءة عيسى بن مريم عليه السلام من النصارى.
وما تقول يا أبا الحسن بالرجعة؟
قال الإمام عليه السلام: إنها لحق قد كانت في الأمم السالفة ونطق بها القرآن، وقد قال رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يكون في هذه الأمة كل ما كان في الأمم السالفة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة، فإذا خرج المهدي من ولدي نزل عيسى بن مريم عليه السلام فصلى خلفه. إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، ثم ماذا يكون؟ قال: ثم يرجع الحق إلى أهله.
يا أبا الحسن، ما تقول في القائلين بالتناسخ؟
وهنا رده الإمام: من قال بالتناسخ فهو كافر، أولئك قوم غضب الله عليهم فمسخهم، فعاشوا 3 أيام ثم ماتوا ولم يتناسلوا. فما يوجد في الدنيا من القردة والخنازير وغير ذلك مما وقع عليهم اسم المسوخية فهو مثل ما لا يحل أكلها والانتفاع بها.
لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن، فوالله ما يوجد العلم الصحيح إلا عند أهل هذا البيت، وإليك انتهت علوم آبائك، فجزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا.
فلما قام الرضا عليه السلام تبعته حتى دخل منزله، فدخلت عليه وقلت له: يا ابن رسول الله.
فالتفت إليه الإمام وقال: نعم يا حسن بن الجهم.
يا ابن رسول الله، الحمد لله الذي وهب لك من جميل رأي أمير المؤمنين المأمون ما حمله على ما أرى من إكرامه لك وقبوله لقولك.
هنا قال الإمام: يا ابن الجهم، لا يغرنك ما ألفيته عليه من إكرامي والاستماع مني، فإنه سيقتلني بالسم وهو ظالم لي، أعرف ذلك بعهد معهود إلي من آبائي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاكتم علي ذلك ما دمت حيا.
فما حدث الحسن بن الجهم أحدا بهذا الحديث إلى أن مضى الرضا عليه السلام بطوس مقتولا بالسم. في الحلقة المقبلة إن شاء الله سينقلنا الأخ توفيق إلى مجلس آخر من مجالس مناظرات الإمام الرضا سلام الله عليه، يصور لنا فيها آثارها على قلوب الناس وعقولهم، فكونوا معنا.
طلب من ثقل الجوى واستفد من هجعة اليأس المشير. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به مذ أبصر. حاش ربي بما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين. ربي قلبي عن شجاه أخبر، بازغ الفجر به متأبصرا. حاش ربي ما فؤادي أنكرا، خالق الله إله العالمين.
دون ربه يملك نفعا وضرا. رحمة الله رجاء للبشر، إن ربي يملك نفعا وضرا. رحمة الله رجاء للبشر، خيرنا بالخير فالله أمر، وبهذا نطق الحق المبين. استرح يا قلب، أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكال. يا ملاذي أنت كهفي والمآ، وعليك يا إلهي الاتكال. خيبة القلب جحود وضلال، أرحم القلب الشجيل مستكين. استرح يا قلب،
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف للتاسع من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق للأول من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في التاسع من شهر مهر عام 1375 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1996 ميلادي، توفي الفقيه والحكيم الإيراني آية الله السيد محمد الحسين المعروف بآغا نجفي الهمداني. وقد ولد الحكيم النجفي الهمداني عام 1322 للهجرة في النجف الأشرف، بعد أن كانت عائلته قد سافرت إلى تلك المنطقة من قبل، وقد درس في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف عند كبار العلماء كالميرزا قاضي الطبطبائي والميرزا النائيني، ثم سافر إلى مدينة همدان في سن 22 ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ومن أبرز مؤلفات آية الله أغا نجفي الهمداني كتاب الأنوار اللامعة لتفسير القرآن في 18 مجلدا. في الرابع من ربيع الأول عام 1186 للهجرة، توفي في مدينة كربلاء المقدسة جنوب بغداد الفقيه والمحدث والمحقق والكاتب الشهير الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم العصفور البحراني. وولد الشيخ البحريني عام 1107 للهجرة في قرية الماحوز بالبحرين، وبعد إتمامه للمقدمات من العلوم الدينية في قريته سافر إلى القطيف ومن بعدها إلى مكة المكرمة، وبعد فترة عاد إلى البحرين وسافر من بعدها إلى إيران ليدرس في مدينتي كرمان وشيراز ويطلع على مكتباتها، ثم سافر إلى كربلاء المقدسة بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية ويشتغل من بعدها في تدريس طلبة العلوم الدينية لمدة 20 عاما، وقد تتلمذ على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، منهم الشيخ محمد المازندراني والشيخ محمد مهدي النراقي المعروف بالمحقق النراقي والسيد عبد الباقي الخاتون أبادي والشيخ أحمد البحراني والسيد محمد مهدي بحر العلوم والشيخ أبو القاسم القمي. ومن أبرز مؤلفات الفقيه الشيخ يوسف البحراني أنيس المسافر وجليس الخواطر والحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة وتدارك المدارك فيما هو غافل عنه وتارك ولؤلؤة البحرين في الإجازة لقرتي العينين والنفحات الملكوتية في الرد على الصوفية والأربعون حديثا في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام. وأخيرا وفي الأول من تشرين الأول عام 1960 ميلادي حصلت دولة نيجيريا على استقلالها من الاستعمار البريطاني، وقد خضعت نيجيريا للاستعمار البرتغالي في القرن 15، وفي القرن 16 بدأ النفوذ البريطاني يتزايد في ذلك البلد، وفي القرن 17 أصبحت نيجيريا من المراكز المهمة لتجارة الرق في أفريقيا، وعلى أثر تصاعد موجة الهجرة البريطانية إلى تلك المنطقة أعلنت بريطانيا في القرن 19 ضمها لنيجيريا إلى مستعمراتها بصورة رسمية، ثم اندلعت الاحتجاجات الشعبية في نيجيريا حتى حصلت على استقلال نسبي بحكومة ذاتية تابعة للحكومة البريطانية. وفي عام 1960 أجري استفتاء شعبي عام صوت الشعب النيجيري لصالح إقامة حكومة مستقلة تماما عن بريطانيا، وتقع نيجيريا في غرب القارة الإفريقية وتطل على المحيط الأطلسي ولها حدود مشتركة مع الكاميرون وتشاد والنيجر وبنين. أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ، شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضا أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت رسول الله أعظم كائن، وأنت لكل الخلق بالحق مرسل. عليك مدار الخلق إذ أنت قطبه، وأنت منار الحق تعلو وتعدل. فؤادك بيت الله دار علومه، وباب عليه منه للحق يدخل. ينابيع علم الله منه تفجرت، ففي كل حي منه لله منهل. في الفضائل والحكم. قال الشاعر المتنبي في الأنانية: أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه، حريصا عليها مستهاما بها صبا. فحب الجبان النفس أورده البقاء، وحب الشجاع الحرص أورده الحرب. في الاتكال. فلا تتكل إلا على ما فعلته، ولا تحسبن المجد يورث بالنسب. فليس يسود المرء إلا بنفسه، وإن عد آباء كراما ذوي حسب. في النفس. هذب النفس بالعلوم لترقى، وذر الكلة فهي للكل بيت. إنما النفس كالزجاجة، والعلم سراج، وحكمة الله زيت. فإذا أشرقت فإنك حي، وإذا أظلمت فإنك ميت. في الأمثال. مثل عربي: من أطاع غضبه أضاع أدبه. ومسك الختام مثل إسباني. لا رأي لمن لا إرادة له.
بريق الكلام.
ما أحسن العيش عيشة الأحرار، وما أحسن الموت ميتة الأحرار، وما أحسن العبادة عبادة الأحرار. جاء في كتاب تحف العقول، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إن قوما عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا، اليمن التصدي والتحدي. بوادر انهيار جبهة المرتزقة محور حديثنا في هذا اللقاء. احتفت المنطقة العسكرية الخامسة في اليمن بعودة أكثر من 70 عائدا من الذين غرر بهم وانضموا إلى جبهة المرتزقة في اليمن برتب عسكرية مختلفة، ليرتفع عدد العائدين حتى الآن إلى 17,000، والأعداد في تزايد مستمر، وذلك في ظل القناعة التي ترسخت في أذهانهم بأن المقاومة هي السبيل الأنجع لدحر العدوان، وأن القوات اليمنية حققت المزيد من الانتصارات على جبهة العدوان وألحقت به الخسائر الباهظة. وقد كان لمديرية الاستخبارات الدور الكبير والتاريخي في ذلك من خلال تحركات عناصرها الدقيقة والسرية للغاية بالتنسيق لعودة هؤلاء المغرر بهم إلى أهاليهم بأمان، بدءا من التواصل معهم بعد اتصالاتهم من معسكرات العدو إلى تحركهم نحو أكثر المناطق أمانا لهم حتى وصولهم إلى منازلهم. المراقبون يرون أن احتفاء مديرية الاستخبارات اليمنية بالمنطقة الخامسة بهذا الإنجاز والتمهيد لعودة المذكورين بعد انضمامهم إلى قوى العدوان في الساحل الغربي التي تدعم بشكل كامل ضمن تشكيلاتها المختلفة عددا من أفراد القاعدة وداعش يؤكد قوة وحنكة الاستخبارات اليمنية وتنوع التعاون الذي قدمته مع المغرر بهم بدءا من العودة دون عوائق إلى إرجاعهم لأعمالهم السابقة سواء حكومية كانت أو خاصة بالإضافة إلى رفع تظلماتهم للقيادة للنظر فيها وحلها. ومما لا شك فيه أن مراقبة الشعب اليمني للعرض العسكري اليمني الأخير والمهيب والذي أشعره بالفخر تجاه ما استطاع اليمنيون إنجازه خصوصا وهم تحت واحد من أقسى أشكال الحصار الذي عرفه العالم في العصر الحديث ليس فقط جرائم العدوان الذي حرم اليمنيين من الغذاء والدفء والدواء وقصف المستشفيات ومخيمات النازحين، قد رفع الشعور بالمسؤولية لدى هؤلاء المغرر بهم الذين أداروا ظهورهم إلى أهاليهم وانضموا إلى من لم يرحم بهذا الشعب ونهب ثرواته ليرجعوا إلى رشدهم للعودة إلى أحضان الشعب اليمني الذي صنع المعجزات. وهم باتخاذهم للقرار الحكيم هذا قرروا الانضمام إلى هذا الشعب للمشاركة في الانتصارات التي يحققها أبناء هذا الشعب والنيل ممن عبث بمقدراته ونهب ثرواته قبل فوات الأوان.
نحن قوم تعلمنا ثقافة القرآن وعشقنا القرآن الكريم، فهذا لا يجدي ولا يخيفنا.
سنقاتلهم وسنهزمهم وسننتصر بإذن الله.
يوما في زمني
والله ثم الله على دماء الأطفال ستكون قنابل في الرياض وفي جدة وسنستعيد نجران وجيزان.
والأرض لي أنا اليمني والله حتما ينصرني.
الحق لي والأرض
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. إذن بوادر انهيار جبهة المرتزقة محور حديثنا في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي. طبعا يعني من هم الذين أو المغرر بهم الذين تحدثنا عنهم في بداية هذا اللقاء؟ ما هي جبهة المرتزقة؟ ما هي خصوصياتها؟ أين كانت؟ وماذا فعلت وماذا حققت وماذا أنجزت؟ وبالتالي ما الذي أدى إلى يعني هذا التصدع وعودة هؤلاء المغرر بهم وبعد صحوة ضميرهم ونفوسهم وعودتهم إلى أحضان الشعب والوطن والخروج من دائرة العدوان على شعبهم وعلى بلدهم وعلى ترابهم وأرضهم ووطنهم؟ وبالتالي هذا تطور خطير ومهم ويجب الاهتمام به، يجب التوقف عنده، يجب البحث والتحليل ودراسة هذا التطور على صعيد الساحة اليمنية، لأنه يمكن أن يعني يقلب الموازين والمعادلات والساحة ويقلب السحر على الساحر وتنقلب هذه المعادلة ضد قوى العدوان الذين ربما يعني راهنوا على وجود هؤلاء المغرر بهم في صفوفهم من أجل إضفاء الشرعية والمقبولية وتغرير المزيد ربما من هؤلاء لانضمام إلى صفوفهم. تابعونا. ومعنا اتصال هاتف من الأخ أيمن إدريس، حياك الله من اليمن. طبعا أيمن حياك الله، أهلا بك أخي، تفضل.
حياك الله أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أولا يشرفني ويسعدني أن أشارككم هذا البرنامج في هذه الليلة، كما أنه يسعدني من باسم شعبنا اليمني العظيم أن أخلي القرى العربية والإسلامية بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الذكرى العظيمة التي نحييها سنويا نحن كأبناء الشعب اليمني العظيم.
نعم.
هذه الذكرى تعتبر ذكرى عظيمة لدينا، وها نحن نعد لها ونستعد لها لإحياء هذه الفعالية التي تربطنا برسول الأمة، بجائد الأمة الذي أرسلها الله لنا رحمة للعالمين، ذلك الجائد العظيم الذي يعتبر قدوتنا وأسوتنا ورسولنا، والذي يربطنا به ديننا ودنيانا وإسلامنا وحياتنا ومماتنا، ذلك الجاهد اتنادي من قول الله سبحانه وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لذلك لا يوجد لهذه الأمة العربية والإسلامية أي حل إلا بالتولي الصادق لله والرسول وللمؤمنين ولأعلام الهدى ولأمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك عندما انحرفت الأمة يتولد غير التولي أجمرها الله سبحانه وتعالى، انحرفت الأمة عن دينها وعن دينها وعن مبادئها. لذلك أوصل رسالتي عن طريق إذاعة طهران لجميع الأمة العربية والإسلامية.
نعم.
أقول لكم لا يوجد لدينا أي حل إلا إذا ربينا أنفسنا تربية إيمانية، تربية جهادية، إلا إذا تولينا التولي الصادق لله.
نعم.
ورسوله الذين آمنوا ولا أعلام الهدى. كما أنني أدخل في مشاركتنا التي هي بعنوان المهيار تحالف العدوان السعودي على بلدنا اليمني العظيم.
نعم.
نقول لكم ومن خلال قناة إذاعة طهران أن تحالف العدوان السعودي الإماراتي الأمريكي الإسرائيلي اليوم أصبح مهزوم، وها نحن اليوم داخلون في العام الثامن وعندما يشن على بلدنا العظيم برا وبحرا وجوا، وهم كانوا يظنون أننا لا نستطيع أن نواجههم أسبوعا واحدا بعد ناسهم على أبناء شعبنا اليمني العظيم.
نعم.
بفضل الله بفضل الرجال في ميادين الحجة والإداء والكرامة، ها نحن اليوم داخلون على العام الثامن وأصبحنا ننتقل من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم.
نعم. أحسنت، شكرا للأخ على هذه المشاركة القيمة في لقائنا هذا. ولمزيد من تسليط الضوء على التطورات في الساحة اليمنية وخاصة موضوعنا بوادر انهيار جبهة المرتزقة، نرحب في لقائنا هذا وعبر الهاتف بالأستاذ يوسف الحاضري المحلل السياسي اليمني معنا عبر الهاتف. سيد يوسف حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
مرحبا بك وبجميع المستمعين الكرام وبضيوفك الأعزاء،
حياكم الله. سيد يوسف، من هؤلاء المغرر بهم ولماذا انضموا إلى جبهة المرتزقة؟ متى لجأوا إلى جبهة العدوان؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. بطبيعة الحال هؤلاء المرتزقة هم ضمن المحور الاحتلالي للشعب اليمني ليس منذ 8 أعوام بالتحديد من 26 مارس 2015، ولا هم منذ 21 سبتمبر 2014 ثورة اليمن الحقيقية، وإنما هم منذ أكثر من 40 سنة، 4 عقود منذ أن سقطت اليمن تحت الوصاية الخليجية ومن خلفها الوصاية الأمريكية منذ ذلك الوقت. وهناك نهب للثروات اليمنية، وهناك أيضا تبعية مطلقة في القرارات السياسية والاقتصادية والعسكرية للخليج، وبدون أي قرار وبدون أي حظية في اتخاذ المواقف. تخيل يا عزيزي، ودائما أذكر هذه النقطة، تقريبا في عام 2000 أو 2001 كان هناك خلاف كبير ما بين المملكة السعودية وما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مباشرة قام الرئيس في ذلك الوقت علي عبد الله صالح رئيس اليمن بطرد السفير الإيراني. إذن إلى أي حد وصلت التبعية الخلاف ما بين السعودية وما بين إيران، بين دولتين أخريتين؟ ما علاقة اليمن بأنها تقوم بإجراء مثل هذا الإجراء إلا أن هناك وصاية وهناك عدم قرار سيادي كانت اليمن تعيش على إثره، وغيرها من أحداث كثيرة، من نهب الثروات من إلى آخره. ما إن جاءت ثورة 21 سبتمبر 2014 وطرد هؤلاء العملاء والمرتزقة من النظام اليمني وعلى رأسها السفارة الأمريكية والسفارة السعودية في اليمن، اللاتين كانتا تديران كل شؤون اليمن صغيرها وكبيرها، حتى ثارت ثائرة هذا المحتل اليمن، وقام بعدوانه في 26 مارس 2015 المستمر إلى يومنا هذا. إذن هؤلاء عبر هذه الأدوات.
طيب اليوم يعني نسمع عن عودة كثير من هؤلاء المغرر بهم. أولا يعني أي هل لهؤلاء مكان محدد كان يستقرون به، جبهة معينة لهم، أم كانوا ينتشرون على مختلف الجبهات في عموم الجبهات القتال والمواجهة؟ ويعني ما الذي حصل حتى يعني تغير موقفهم وانضموا إلى جبهة الوطن؟
معظم العائدين إلى جبهة الوطن هؤلاء من المقرر بهم في فترة العدوان، وليس من أولئك الذين ربتهم السعودية وأمريكا خلال العقود الماضية، وهم مرتزقة متجذرين أصولا، يعني متجذرين منذ عقود من الزمن الذين كانوا يديرون اليمن، وكانت مصالحهم نهب اليمن إلى الخارج وبناء الإمارات وبناء الدول الأخرى عبر استثماراتهم بعيدا عن الاستثمار في اليمن. أما هؤلاء الذين عادوا من صفوفهم إلى أن ما تجده قائد كتيبة أو قائد لواء أو جانب عسكري، هؤلاء هم معظمهم بالجوانب العسكرية وهم أجل من الجوانب الإعلامية والسياسية، ولكن هؤلاء لم تتلطخ سمعتهم التاريخية، بل أنهم صدروا في فترة العدوان في التضليل الإعلامي الذي كان يمارس، لأن التحالف جاء لمصلحة اليمن ولأجل اليمن وجاء لينقذ اليمن. ما إن مرت هذه السنين حتى اتضحت كل أكاذيبهم، وهؤلاء ما زالوا أحرارا. فعندما يعني وجدوا مستوى الهيانة الذي كان يتلقونها من قبل أصغر ضابط سعودي أو إماراتي في هذه المعسكرات المعتدية على اليمن، حتى أدركوا حقيقة بأن هؤلاء مجرد عصابات ومجرد قطاع طرق ومجرد دراسنة جاءوا ليحتل اليمن وينهبوا ثرواتها، فكان لهم قرارات شجاعة فعادوا إلى صف الوطن.
طيب من الناحية الاستخباراتية، كيف تصفون قيام قوى الأمن اليمنية بالاتصال بهم، إعادتهم إلى أحضان أهاليهم؟ هل لكم فكرة عن هذه العملية كيف تمت؟ ما كم استغرقت من الوقت؟ ما العدد الحقيقي الآن لهؤلاء المغررين الذين عادوا إلى حضن الوطن؟
بطبيعة الحال تهربت الاستخباراتي هو موجود وبشكل كبير وبشكل مكثف في التواصل مع جميع الأطراف، مع من نجد فيه ما زال يرغب، ولكن هناك بعض التخوفات، يخاف من صنعاء مثلا، من حكومة صنعاء، من أي شيء قد يحصل له، فيحصل له كثير من التضمينات، وتحصل بينهم مراسلات وتحصل بينهم إجراءات وتأمين وثقة كبيرة جدا في هذا الجانب، بحيث أنهم يصلون إلى صنعاء أو إلى مناطقهم في أي محافظات من المحافظات الأخرى ويعودون بسلام دون أن يتأثروا أو يمسهم سوء أو حتى يمسهم شيء من محيطهم المجتمعي. لأنه يا عزيزي من العلم، المجتمع اليمني في كل قرى في كل مديرياته يأخذ نظرة ارتزاقية ضد أولئك، فينظر إليهم نظرة استنجاص بأنه ذهب ليقاتل أبناء اليمن تحت إدارة تحالف العدوان، فيفردوه كما يقال باللهجة اليمنية، أي أنهم يعني ينفوه من أن يعود مكانا له في ذريته أو في ملكه إلى الأبد. لذلك هذه الجهات الحركات الاستخباراتية تعيد هذه الجوانب أساسياتها وتعيد كل النقاط بدروبهم بأساليبهم نحن لا نعرفها ولا حتى نريد أن نعرفها، لأن هذه الأعمال هي أعمال استخباراتية نبارك نتائجها مباشرة. الأعداد هناك بالآلاف للعلم، سواء كانوا على مستوى مداتلين يعني في الجبهة الجنود أو حتى على مستوى قيادات كما تحدث عسكرية أو إعلامية أو سياسية.
طيب هل هؤلاء ينتمون يعني إلى مثلا فئة معينة من الشعب اليمني، إلى طائفة معينة، إلى مجموعة معينة محددة يمكن أن يشار إليها، أم أنهم يعني من مختلف المكونات في المجتمع اليمني؟
بل هم من مختلف المكونات، لأنه كما تعرف يا عزيزي وجميع المستمعين الكرام بأن الشعب اليمني هو خليط متجانس من كل التوجهات، سواء كانت توجهات مذهبية معروف عنها شيعية أو سنية زيدية بالتحديد أو شافعية، وأيضا من التوجهات التوجهات الأخرى أيضا المذهبية أو الحزبية. معظمهم يعني كما هو معروف يتبعون لحزبي المؤتمر الشعبي العام الذي كان يحكم اليمن، وحزب الإصلاح الذي هو يمثل الإخوان المسلمين في اليمن.
نعم.
هؤلاء بشكل كبير جدا، وجزء قليل من الإخوة في المناطق الجنوبية وأيضا من جميع المحافظات. يعني الشعب اليمني هو يعني خليط متجانس، لذلك من جميع الطوائف ومن جميع التوجهات وأيضا من جميع المحافظات في هذا الجانب.
إذن يعني توجههم بالأساس سياسي وليس طائفي أو قومي أو عنصري أو ما إلى ذلك.
معظمهم تضليلي، ظلل عليهم لأن أنصار الله أو ما يسموهم الحوثيين هؤلاء مجوس وجاءوا ضد الشعب اليمني، جاءوا ليخربوا دينه، جاءوا لي من هذه الكلام التضليلية الذي كنا نضلل عليها ضد مثلا إيران وهؤلاء عملاء إيران وهؤلاء أتباع إيران. نحن نعتز أننا وإيران إخوة وأننا في محور المقاومة وأننا نتبادل المعلومات ونعترف وأننا نتبادل وأن إيران تقف معنا ونحن نفتخر بموقفها ونعتز ونتشرف. هذا شيء لا محالة، بل أنه يجب على الإخوة في إيران من منطلقهم الديني أن يقفوا معنا كيمنيين، هذا لا خلاف فيه. لذلك العدو الأمريكي والصهيوني استطاع في فترة من الفترات أن يحرف البوصلة بهذا الاتجاه فيضللهم، رغم أنه لا ضير في ذلك ولا عيبة ولا مكسى ولا يعني، بالعكس يجب على الإخوة في إيران وفي غير إيران من الجانب الإسلامي أن يقفوا مع المعتدى عليه، مع المظلوم بجميع الطرق والوسائل الممكنة. فكان معظمهم من باب هذا التضليل، وجزء كبير جدا توجهات سياسية كما تحدثنا وأيضا توجهات مناطقية خلال يعني كما تحدثنا 40 عاما من التربية والتنشئة الضالة المضلة تحت إدارة ورقابة من السفارة الأمريكية في المناهج وفي المنابر، حتى المنابر حتى المساجد كانت تدار دورات لخطباء المساجد وعلى رأسهم الإخوان المسلمين في اليمن والإصلاح في السفارة الأمريكية. إلى هذا الحد يصل أن السفارة الأمريكية هي من تلقن هؤلاء دينهم وتلقنهم توجهاتهم وكيف يتخاطبون مع المجتمع في خطبهم خاصة يوم الجمعة.
طيب لو سمحت سيد يوسف نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. ما زلتم معنا في لقائنا هذا السياسي المباشر، اليمن التصدي وتحدي، بوادر انهيار جبهة المرتزقة، محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه عبر الهاتف الأستاذ يوسف الحاضري المحلل السياسي اليمني. والساعة الآن 9:41 مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود إلى الأستاذ يوسف الحاضري. سيد يوسف، نرحب بكم من جديد في هذا اللقاء. سيد يوسف، حول العرض العسكري المهيب الأخير الذي جرى في اليمن، هل تعتقدون بأنه غير الموازين وأثر حتى على موقف هؤلاء المغرر بهم والمرتزقة، وبالتالي يعني ترك أو وجه رسالة قوية وصلت إلى الكثيرين؟
بطبيعة الحال العرض العسكري الأخير الذي أقيم في ميدان 70 في جبل العاصمة اليمنية صنعاء في ذكرى 21 سبتمبر هو جاء نتيجة هذا الذي يحسبه العدوان أو تحسبه أمريكا وإسرائيل وبريطانيا، والتي تداولت هذه المضادع وهذا العرض كثير من الاستفاضة والحديث والتحليل. جاء نتيجة 8 أعوام، جاء نتيجة انتصار، جاء نتيجة صبر، جاء نتيجة صمود، جاء نتيجة 8 أعوام من أكثر شد وأخطر وأخبث العدوان والحصار على اليمن. عندما ينبثق هذا من رحم هذه المعاناة كاملة، هذا ما أرعبهم بشكل كبير جدا. لم يستورد هذه الأسلحة ولم يعني تهرب إلينا كما يدعون من إيران، لأنهم يحاصرون اليمن حصار خانق برا وبحرا وجوا. لا يوجد لدينا منفذ واحد يمكن لنا أن نتنفس منه برا أو بحرا أو جوا، والكل يعرف ذلك. يعني لا يصل إلى اليمن يعني العلبة الفول أو العلبة الصلصة إلا وقد تم تفتيشها تفتيشا جديدا من قبل الأمم المتحدة في جيبوتي كما هو معروف، أو من قبل المرتزقة العدوان عبر المنافذ البرية التي بيننا وبين عمان أو بيننا وبين المملكة السعودية، يعني حدود في هذا الجانب. لذلك هذا هو ما أرعبهم. يعني إذا كان الإنسان اليمني استطاع أن يقاوم ويتصدى ويصمد وهو في بداية العدوان، في أول سنين العدوان لا يمتلك إلا أسلحة تقليدية بسيطة أو ما يمكن له أن يعني يحصل عليها في جبهات العدوان من الجيش السعودي ومرتزقته، فكيف سيكون الحال عندما يمتلك هذه الصواريخ وهذه الطائرات والألغام البحرية والصواريخ الأرض بحر وأرض أرض وأرض جو وجو يعني وبحر بحر، حتى يعني إلى حد كبير يعني أدخلهم في دوامة الحسبان وغيرها من تلك المقاييس التي يعني وضعوها في اعتبارهم. لذلك نراهم اليوم كيف يسعون إلى تمديد الهدنة بشتى الطرق والوسائل، ويعني بعيدا حتى عن تنفيذ متطلبات أو أساسيات التي نطلبها نحن في صنعاء وغيرها من تلك الملتزمات أو المتطلبات المرتبطة بمثل هذه هدنة. غيرت الموازين بشكل كبير جدا هذه العروض العسكرية، لأنها يدركوا تماما بأنها بأيدي أناس يؤمنون بالله حتى الإيمان، لا يتحركون يعني وفدا لقوتهم العسكرية وإنما لقوتهم ارتباطهم بالله سبحانه وتعالى. وهناك نقطة أخرى يخشونها أكثر من القوة العسكرية، هي الجرأة اليمنية. لدى اليمن جرأة، والقيادة في اليمن ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والقيادة السياسية بالمهدي المشاط، والعسكرية بوزير الدفاع. الجرأة يضرب أي هدف يجدونه سواء في البر أو في البحر، هذه ما يرعبهم بشكل كبير جدا. ورأينا كيف تم استهداف مناطق بترولية في المملكة السعودية قبيل الهدنة بتلك الطرق وبتلك التحركات.
طيب